بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لمحاضرة بعنوان المخالفات العقدية عند جماعة التبليغ، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 25 من شهر جمادى الأولى عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس المبارك وفي هذه المحاضرة. وانطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فتقدموا بالشكر إلى جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوسط وغرب جدة، وكذلك لإمام المسجد والقائمين على هذا المسجد المبارك، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم. واعلموا يا أحبة، رحمني الله وإياكم أنه لا سبيل للمسلم إذا ما أراد النجاة والخلاص في هذه الدنيا والفوز بالسعادة أيضا في الدارين إلا بلزوم سنة المعصوم صلوات الله عليه الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة، وشرعه رحمة، واتباع سنته رحمة، وعاقبة ذلك الرحمة بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأنك باتباعك لشرع الله عز وجل وباتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم نفذت الأمر الإلهي ونفذت الأمر النبوي وسلكت الصراط المستقيم، فلا شك أنك ستفوز بإذن الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. هذه عاقبة من اتبع السنة. فلزوم السنة فيها العصمة من الفرقة، فيها العصمة من الفرقة والاختلاف والوقوع في البدع. ولهذا جاء قوله تعالى: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. كأن الصحابة قالوا: كيف النجاة يا رسول الله؟ فقال: فعليكم بسنتي هذا أولاً، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث. هذا هو الطريق، وهو طريق النجاة الوحيد، هو طريق النجاة الوحيد، وهو اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثانياً يا أحبة، حذرنا الله عز وجل من الفرقة، وحذرنا من التحزب، وأمرنا بالتمسك بالجماعة والاعتصام بحبل الله المتين، فهي من أسباب الهداية وحصول التوفيق والنعمة والمحافظة على الإيمان الذي هو أساس لكل نعمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وروى الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الجماعة، قال الجماعة. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. بل من أدلة الاجتماع كما ورد أو وردت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي، هذه الأمة لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة، واحدة في الجنة، وثنتان 70 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. انظروا يا أحبة، التحذير الشديد من التفرق ومن اتباع الأحزاب في الدين، والأدلة كثيرة على ذلك، ولكن أشرت إشارات فقط لاختصار الوقت. كذلك يا أحبة، إن الله قد أكمل لنا الدين، إن الله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة، ولم يترك خيراً إلا ودلنا عليه. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم خيراً إلا ودلنا عليه، ولا شراً إلا وحذرنا منه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئا، من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها، فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وكذلك كما وردت في الأحاديث أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فلا يجوز الابتداع في الدين، فلا يجوز الابتداع في دين الله، ومن ابتدع شيئا في دين الله من الأعمال والأفعال لم يقبل منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. ثالثا، اعلموا يا أحبة أن كل دعوة على نهج دعوة الرسل فهي محاربة، كل دعوة تكون على طريق دعوة الرسل والأنبياء فهي لا شك أنها محاربة. من أهل البدع والضلال، ومن شياطين الإنس ومن شياطين الجن. وفي هذا البلد، بلد الحرمين، بلد التوحيد، والتي قامت على التوحيد، على الدعوة السلفية منذ أن أسست، فهي بدأت بالتوحيد وتدرس التوحيد في مدارسها، وعلمتها وعلمت التوحيد في مساجدها. وأعداء التوحيد كثير منذ عهد الأنبياء إلى أن يخرج آخر واحد منهم مع الدجال. أعداء التوحيد منذ أن بعثوا الأنبياء إلى أن يخرج الدجال. فخرجت لنا جماعات وفرق وفرق. لماذا؟ لتفرق أمتنا، ولتضعف وتخرج، وكذلك لتخرجنا من النور الذي نحن فيه، نور التوحيد، إلى نور الضلالة وإلى الظلمات. ومن هذه الجماعات جماعات كثيرة، ولكن التي معنا اليوم في هذه المحاضرة جماعة التبليغ، جماعة التبليغ، الجماعة الصوفية، وهي من أسوأ الجماعات، فهي الجسر الموصل لجماعة الإخوان، والموصل إلى جماعة التكفير، والموصل إلى الإرهاب. يبدأ من أين؟ يبدأ من جماعة التبليغ. وقد لا أبالغ إن قلت أن كل فساد يبدأ من هذه الجماعة، لأنها تجمع العوام وتجمع الناس على البدع والضلالات، ثم تأتي الجماعات الأخرى المنحرفة فتأخذهم منها وتذهب بها بتذهب بهم لما يفيد هذه الجماعات. وعنوان محاضرتنا لهذه الليلة: المخالفات العقدية عند جماعة التبليغ. وقبل الدخول لمعرفة المخالفات العقدية عند جماعة التبليغ، هذه الجماعة الصوفية، سأذكر شيئاً مختصراً عن مؤسسها. وقبل أن أبدأ بذكر شيء بسيط عن أو مختصر عن مؤسس جماعة التبليغ، أسأل سؤالاً: هل كانت هذه الجماعة، جماعة التبليغ، هل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتأكيد لا. هل كانت في عهد الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتأكيد لا. هل كانت في عهد التابعين أو من تبعهم بإحسان؟ لا. وإنما خرجت مع من؟ خرجت مع هذا الذي أسسها، وهو محمد إلياس، محمد إلياس بن محمد إسماعيل الديوبندي الجشتي الكندهلوي ثم الدهلوي. وسأذكر شيئا مختصرا. يزعم الديوبنديون، انظروا إلى الضلال، يزعم الديوبنديون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس هذه المدرسة، بل شطحوا بعيدا فزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليها أحيانا هو وبعض أصحابه لتدقيق حساباتها كما في كتبهم. الله المستعان. فهل يعقل هذا؟ هذا التلبيس، نسأل الله السلامة. انظر إلى هذا التلبيس، ولا غرابة، فهذا من أساليب أهل البدع. لكن الغرابة أين؟ الغرابة في تصديق الأتباع لهذا الكلام. أما الجشتية وهي نسبة إلى طريقة صوفية هندية تنسب إلى خواجة معين الدين الجشتي. ومن عجائب الجشتي هذا، انظروا إلى هذا الضلال، اختبر شخصاً يريد أن يكون مريداً عنده، فقال الجشتي لهذا الرجل أو لهذا الشخص الذي يختبره الآن: قل لا إله إلا الله جشتي رسول الله. فقالها هذا الرجل، فقالها فبايعه الجشتي، ثم أخبره أنه أمره بذلك اختباراً لطاعته وانقياده له. أما فكرة إنشاء جماعة التبليغ وأنها مبنية على رؤية، على رؤية في المنام رآها مؤسسها محمد إلياس. ويقول أبو الحسن الندوي في كتابه الذي كتبه عن جماعة التبليغ عن شيخه، عن الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية، قال أقام بعد الحج في المدينة المنورة، أي محمد إلياس، فكان يقول للشيخ: إني أمرت أثناء إقامتي في المدينة المنورة بالتبليغ، وقيل نستخدمك. فقضيت أياماً في قلق واضطراب، كيف يقوم مثلي الضعيف بهذا العلم؟ يقول: فقصصت هذه القصة على عارف، فقال: لماذا أنت في هذا القلق؟ فما قيل لك أن تقوم بهذا العمل، وإنما قيل نستخدمك، فمن يرد أن يستخدمك فليستخدم. انظر إلى كلام ابن مؤسس جماعة التبليغ، يقول محمد يوسف بن محمد إلياس: إن صاحب هذا القبر، يعني أباه، يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بين مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به. انظروا إلى هذا الضلال. فهل التربية الصحيحة تكون على التعلق بالله تعالى أم على التعلق بأصحاب القبور واستمداد الفيوض منهم والعياذ بالله؟ بل قال عنه بعض أتباعه، عن مؤسس هذه الجماعة، يقولون: كان الشيخ إلياس يشعر بشيء من الاستثقال، يعني يصير شيء ثقيل عليه، كما انظروا، يقول: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر به عند نزول الوحي، فأخبر شيخه الكنكوهي فأخذته الرعدة، قال الشيخ النانوتي: ما آخذ السبحة إلا وتكون ثقيلة علي، وتكون كأنها أحجار ثقيلة، ويعتري القلب واللسان نوع من الجمود. فأجاب الشيخ قائلا: هذا من فيوض النبوة على قلبك، وهذا هو الذي يعتري من يتلقى الوحي، إن الله تعالى سوف ينيط بك عمل الأنبياء. انظروا إلى هذا الضلال، ضلال أن الوحي ينزل على من؟ على مؤسس هذه الجماعة، نسأل الله السلامة. أما جبريل عليه السلام فلم ينزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أما إذا كان يقصد أنه مثل مسيلمة الكذاب فهذا شأنه. كذلك ندخل، لن نتكلم ولن نتطرق لكلام العلماء على جماعة التبليغ والتحذير منهم، لأن المحاضرة ليست في هذا، والعلماء كلهم تكلموا، العلماء الكبار كلهم حذروا من جماعة التبليغ، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز، حتى أنه سئل في درسه في الطائف: هل جماعة الإخوان وجماعة التبليغ من 72 فرقة الهالكة؟ قال نعم. وحذر منهم كثير من العلماء، حذروا من جماعة الإخوان ومن جماعة التبليغ. وأول المخالفات العقدية عند جماعة التبليغ، المخالفات كثيرة جدا، والوقت ضيق، وإنما سأختصر الوقت وسأختصر هذه المخالفات، وحتى التعليق سيكون عليها مختصرا. أول المخالفات: تفريق المسلمين وجعلهم أحزابا، والشق الصف. ومر معنا في مقدمة المحاضرة التحذير من الفرقة والتحزب، فهذه أول المخالفات. يقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يقول الطبري رحمه الله: إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه وكانوا فرقا فيه وأحزابا شيعة، وأنه ليس منهم ولا هم منه. إذن تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فرق الدين، ممن فرق الدين، وهؤلاء جماعة التبليغ فرقوا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالجماعة، وهؤلاء أسسوا لنا فرقة غير الجماعة. المخالفة الثانية أنهم لا يدعون إلى التوحيد، أنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يرفعون به رأساً، بل دعوتهم إلى الشركيات ودعوتهم إلى البدع والتصوف. وذكر العلماء العارفون بجماعة التبليغ كثيراً مما هم عليه من البدع والخرافات والضلالات وأنواع المنكرات وفساد العقيدة، ولا سيما في توحيد الألوهية، فهم في هذا الباب لا يزيدون على ما كان عليه أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية. كان المشركون العرب يقرون بتوحيد الربوبية، وجماعة التبليغ يفسرون كلمة لا إله إلا الله بمعنى توحيد الربوبية، وأن الله تعالى هو الخالق، وأن الله هو الرازق المدبر. هذا اعترف به حتى كفار قريش. وأما القتال الذي حصل بين المسلمين وبين الكفار، إنما حصل بسبب توحيد الألوهية، بسبب العبادة. ومن مخالفاتهم أن لهم بيعة خاصة بهم، عندهم بيعة يبايعون أميراً لهم، فهم بهذه البيعة خالفوا أمر المسلمين وأصول الإسلام، حيث لا بد عندهم، حيث لا بد لكل تبليغ مريد من شيخ يبايعه، كل تبليغ لا بد أن يبايع شيخه، وهي جماعة تنظيمية تظهر التصوف. وهذا دليل من أدلة ضلالهم، فالبيعة في الإسلام معلومة، البيعة في الإسلام لا تكون إلا لولي الأمر، ومن بايع غيره أو دعا إلى بيعة غيره فهو خارجي، حكمه من حكم الخوارج المارقين كما قال أهل العلم. وقد ذكر المؤلف محمد أسلم وغيره من أهل العلم أن جماعة التبليغ، تؤمن بالطرق الأربع، الجشتية، والنقشبندية والقادرية والسهروردية، وتزعم هذه الجماعة، أنه لو مات أحد ولم يبايع على يد شيخ الطريقة لمات ميتة جاهلية. انتهى كلامه. الله أكبر. وهل بعد هذا الضلال ضلال؟ يعني عندهم إن لم يبايع أحد هذه مع هذه الطرق الأربعة، الطرق الصوفية الضالة، فإنه إذا مات يموت ميتة جاهلية. من مخالفاتهم اعتقادهم في خروجهم للتبليغ أنه الجهاد، وعندهم أنه الجهاد الأكبر، أن الجهاد الأكبر هم يخرجون إلى الدعوة في كل شهر أيام معدودة، أو في كل سنة يخرجون 40 يوماً. ويطبقون أحاديث الجهاد الشرعي على خروجهم للتبليغ. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن مخالفاتهم أيضا أنهم لا يعتمدون على الكتاب والسنة، لا يعتمدون على الكتاب والسنة. وقد تعلق التبليغيون بأربع طرق من طرق الصوفية التي ذكرناها قبل قليل: الجشتية والسهروردية والقادرية والنقشبندية. فإلى هذه الطرق الأربع يدعون الأعاجم، أي غير العرب، يدعون الأعاجم ويبايعونهم عليها بدون تحفظ، بل يأمرونهم بالمبايع على هذه الطرق الأربع. أما من انخدع من جهال العرب وأغبيائهم يدعونهم ويبايعون عليها فقط من وثقوا فيه، وأنه منهم ويكون من الجماعة، فإنهم يبايعونه على هذه الطرق الأربع. وإذا لم يروا فيه أنه منهم وإنما هو من الأتباع فقط، فإنهم يجعلونه مع الجماعة دون أن يبينوا له هذه المبايعة. بل إنهم يعتنون بالقصيدة التي تسمى البردة، وفيها من الشرك والغلو ما هو معروف عند أهل العلم من أهل التوحيد. وكذلك من كتبهم، هم لا يعتمدون على الكتاب والسنة، ذكرنا هذه المخالفة، من كتبهم كتاب حياة الصحابة لمحمد يوسف الكندهلوي، وهو مملوء بالخرافات والقصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة، وهو من كتب الشر والضلال والفتنة. ومما يعرف عن هؤلاء أنه قد صنف شيخهم الشيخ زكريا كتباً عديدة في الفضائل باسم فضائل الصلاة، فضائل رمضان، فضائل التبليغ، وحكايات الصحابة وغير ذلك، وسماها تبليغي نصاب، وسمى الكتاب هذا تبليغي نصاب، أي منهج التبليغ والمقرر في والمقرر في منهج التبليغ. وقد جمع فيها الغث والصحيح والضعيف والأكاذيب والخزعبلات والموضوعات، جمع في هذه الكتب كل ما هب ودب دون تنقيح أو اعتناء بالصحاح. وأكثر ما ذكر في هذه الكتب حكايات مشايخ الطرق الصوفية. فهذا هو منهجهم، وهذا هو بضاعتهم وديانتهم ومبلغ العلم عندهم، بل هو رأس الدين عندهم وذروة سنام تقواهم وطهارتهم، نسأل الله السلامة. ومن مخالفاتهم الشركية، المخالفات العقدية، أن للتبليغيين مسجدا ومركز رئيسي في دلهي، لهم مركز رئيسي في دلهي يشتمل على أربعة قبور، في الركن الخلفي للمصلين في آخر المسجد. وهذا شبيه ماذا؟ هذا شبيه بفعل اليهود والنصارى، والذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع، وأخبر أنهم من شرار الخلق عند الله. وقد ذكر الأستاذ سيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي في كتابه المسمى نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية، قال: أن أكابر أهل التبليغ، أكابرهم الرؤساء السادات عندهم، ماذا يفعلون؟ قال: يرابطون على القبور، ويقررون بمسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزخية، مثل ما يقر القبوريون بنفس المعنى. بل من الشركيات الرائجة عندهم عند التبليغيين تعليق التمائم والحروز وغيرها من هذه الشركيات، والتي تشتمل على الطلاسم وعلى الأسماء الغريبة والمربعات والأرقام والرموز المبهمة التي لا تخلو من الالتجاء إلى غير الله والاستعاذة بغيره. وذكر أيضاً الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد أيضاً في من كتابه الذي ذكرناه قبل قليل أن التبليغيين لهم أصول يدعون الناس إليها، ومنها ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت والنهي عن المنكر. وذكر أيضاً أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر تعطيلاً باتاً. بل ذكر المؤلف سيف الرحمن بن أحمد أن التبليغيين يشابهون الشيعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومما ذكره المؤلف قال: ولهم شبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم في الغلو وفي التطرقات والخرافات. نعم، الشيعة قد يخفي عقيدته، يسب أبو بكر وعمر ثم أمامك يقول نحن لا نسبهم. كذلك التبليغي عندما تذكر له هذه الأمور ينكرها، يقول لا نفعل. نعم، التبليغ الذي قد يكون في هذا البلد قد لا يعرف كثيرا عنهم، لأنهم يخفون عن بعض الناس منهم ويبينون لبعض الناس. فهؤلاء شابهوا الشيعة في مثل هذا الأمر. كذلك من شبههم بالشيعة أنهم يمنعون أتباعهم عن البحث وطلب الحق عند غيرهم. الشيعة فقط لهم مشايخ معروفين، كذلك التبليغ لهم مشايخ معروفين، فإذا وجدوا درساً في مسجد من المساجد يدرس التوحيد لا يجعلون الأتباع يدخلون إليه، بل يحذرون أتباعهم من العلماء ومن مشايخ السنة. وقد ذكر لنا شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مرة أنه دخل إلى مسجد وكان فيه جماعة التبليغ، فأول ما ألقى درس عن التوحيد قاموا من المسجد. فهؤلاء شابهوا الشيعة في أمور كثيرة، ولكن ذكرت فقط من باب الاختصار. كذلك من مخالفاتهم أنهم يتركون أبناءهم، تركهم لأبنائهم ولمن يعولون، وتلبيسهم على أتباعهم أن يخرجوا مع التبليغيين في سياحاتهم. يخرجون في كل شهر ويخرجون في كل سنة، في كل سنة لابد أن يخرج 40 يوماً أو أكثر يغيب عن أهله، وكذلك في كل شهر أيام 3 أيام أو أكثر أو تزيد أو تقل، يبتعدون عن أولادهم ويتركون أهليهم وأولادهم الصغار الذين يحتاجون إلى التكسب لهم والنظر في مصالحهم. وربما غابوا المدة الطويلة مع التبليغيين وتركوا أهلهم وأولادهم ضائعين، ليس عندهم من يتكسب لهم وينظر في مصالحهم، وهذا خطأ كبير وإثم مبين. ومن مخالفاتهم أنهم لا يهتمون بالعلم الشرعي، ذكرنا هذا، أنهم لا يهتمون بالعلم ويوجبون الرقائق والعلم بالحكايات، وأكثرها غير ثابتة، خرافات من قبيل الموضوعات أو الكرامات الموضوعة المكذوبة المصطنعة، أو ممن حكى من مشايخهم من مشايخ الطرق، وكذلك التجارة بالدين، ويوجبون الإكثار من علم الفضائل والعمل بها، ويهربون من العلم بالمسائل والعلم بالأدلة والعمل بهذا العلم، ويحاربون العلم بالمسائل ويحاربون كذلك العلم بالأدلة من الكتاب والسنة. بل حتى تجد أتباعهم الذين دخلوا زوراً في هذه الدعوة وسموا أنفسهم أنهم دعاة، ماذا يقولون الناس؟ النكت والضحك والقصص المكذوبة، فلان مات وجهه كان أبيض أصبح أسود، هذه حسن، هذه سوء خاتمة، يبتلون على الناس. وجعلوا المساجد مكانا للضحك وللنكت، نسأل الله السلامة. إنما المساجد ما بنيت إلا لتوحيد الله عز وجل والإقامة الصلوات وللدعوة كما دعا إليها الأنبياء. وكذلك يتلاعبون بالأذكار، وعندهم بعض الأذكار أذكار بدعية، أذكار بدع وضلالة، ويشرعون في الدين ما لم يأذن به الله، بل بعض الأذكار تتضمن الكفر الصريح والعياذ بالله، فيقولون لا إله لا إله 600 مرة، يقولون لا إله 600 مرة مع فصلها عن قول إلا الله، بزمن متراخٍ بين أول كلمة التوحيد وآخرها. وبعضها يتضمن الشرك الأكبر، وذلك في المراقبة الجشتية عند القبور، والمرابطة عندها لانتظار الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، نسأل الله السلامة. وهذه الأذكار التي قد فتن بها التبليغيون كلها بدع وضلالات وتلاعب بذكر الله واستهزاء بالله، وإنه لينطبق على التبليغيين قول الله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. والموضوع طويل والمخالفات كثيرة كما ذكرت في بداية المحاضرة، ولكن الوقت قصير ولعلي أكتفي بهذا. وقد أحسن الشاعر حيث يقول فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء. أسأل الله أن يريني وإخواني المسلمين الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأله تعالى أن يهدي ضال المسلمين ويثبتنا وإياكم على الحق وعلى السنة إلى أن نلقى الله عز وجل. وأسأله تعالى أن يوفقني وإياكم للتمسك بالكتاب والسنة، وأن يجنبنا البدع وأهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وشكر الله لكم الحضور، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.